الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 شرح العقيدة التحاوية. قال رحمه الله: التسليم والاستسلام، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم اشتبه عليه إلى عالمه. قوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فالإيمان بالله وبرسوله والإيمان بكتابه يتضمن الإيمان بكل ما دل عليه من التوحيد وغير ذلك من أمور الغيب. فلا بد من الاستسلام لله ظاهرا وباطنا، وما سمي المسلم مسلما إلا لهذا، فله أسلم وبشر المخلوقين. فمن استسلم لله عز وجل سلم له دينه، وسلمت له عقيدته، وسلم له منهجه. أما من رد حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بهوى أو ذوق أو غير ذلك ما سلم له دينه. قوله ورد علم اشتبه عليه إلى عالمه، هذه مسألة أخرى. فإن الله عز وجل أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، منه آيات محكمات بينات واضحات جليات، يفهمها العام كما يفهمها العالم، ويفهمها الجميع. بهذه المحكمات وجب الأخذ بها والإيمان بما دلت عليه ظاهرا وباطنا. قال الله عز وجل: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالمحكم البين الواضح. وأما المتشابه فله معنيان: الأول أن التشابه في الكيفية فهذا لا يعلمه إلا الله، يعني كيفية الصفات، كيفية اليوم الآخر، لا يعلمها إلا الله. الثاني أن التشابه في بعض المعاني، وهذا لا يقع على جميع الأمة، يعني بحيث أن المعنى لا يعلمه أحد من الأمة، هذا مستحيل. إن الله عز وجل أنزل القرآن هداية وبيان. فإن الله عز وجل أنزل القرآن للتدبر والتفكر والتعقل والعمل به، فقد يقع عند إنسان تشابه بسبب الجهل فيرجع إلى العالم ويسأله، كما قال الله عز وجل: هو كل ذي علم عليم. قال الله عز وجل: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالتشابه النسبي حاصل بحيث أن إنسان وناسا يعلمون وأناسا لا يعلمون، لا يستطيع أحد أن ينكر هذا النوع من التشابه في القرآن أو السنة. وأما التشابه الكلي بحيث أن في القرآن من المعاني لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهذا باطل، لأن الله عز وجل أنزل القرآن للتدبر والتفكر والتعقل والتذكر، وهذا شيء معلوم. إذ لو كلفنا بشيء لا نستطيعه لكان ذلك من الطعن في حكمة الله عز وجل. والتشابه في الكيفية ثابت، فإن كيفية صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا الله عز وجل. وقد جاء في القرآن منع من اتباع التشابه أو المتشابه والتحذير منه. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغا فيتبعون ما تشابه منه. وجاء في وصف القرآن أنه متشابه كما قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وجاء أن بعضهم متشابه وبعضهم محكم، كما قال تعالى: منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر متشابهات. والجواب عن هذا الإشكال أن القرآن كله متشابه، بحيث يشبه بعضه بعضا من حيث السياق وحيث الأحكام والإتقان، وأنه لا يتناقض ولا يتعارض. وما جاء أن كله محكم أي أنه بين واضح متقن، وما جاء أنه أن بعضها محكم بعضها متشابه على أن المحكم البين الواضح والمتشابه ما أشكل معناه على بعض الناس، أو أشكل من حيث العلم بكيفية الصفات أو بكيفية الغيب. كما في صفات الله عز وجل واليوم الآخر، فإياك أن تتبع المتشابه وتترك المحكم الواضح. يعني هذا رفع للإشكال من أن الله وصف القرآن بأنه متشابه، وصفه بأنه محكم، ووصفه بأنه متشابه ومحكم، وحذر من اتباع المتشابه. فالمراد بالمتشابه الذي حذر الله منه هو يعني البحث عن الأغلوطات ورد البينات الواضحات بالشبه. فمثلا كلم الله موسى تكليما، هذه آية محكمة، فيردون هذا مثل قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. هذه هم أنها وقع فيها تشابه عند بعضهم، شعبه نسبي يعودون إلى أهل السنة وأهل العلم يسألونهم ما معنى الله خالق كل شيء؟ يقال خالق كل شيء مخلوق، والقرآن شيء غير مخلوق، وهكذا ما يأتي من ذكر من ربهم محدثا. ما معنى محدث؟ نقول يعني محدث أنه نزل شيء بعد شيء، ليس كما تظنون أنه مخلوق. إذن التشابه الذي نهى الله عن اتباعه هو اتباع الشبه ورد البين الواضح بالشبه، والمحكم هو البين الواضح، والمتشابه الذي أخبر الله أنه في القرآن تشابه القصص، تشابه الآيات، تشابه السور، تشابه من حيث الإتقان. قال وإذا وجدت تشابها في آية وأشكل عليك معناها فأرجع الآية المتشابهة إلى المحكمة. فهذه طريقة السلف رضي الله عليهم. فمثلا قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، هذه محكمة عند أهل السنة، لأن المعية لا تقتضي اتحادا ولا اختلاطا ولا شيء من ذلك. لكن مع ذلك لو قيل بتشابهها نقول نرد هذه الآية إلى الثوابت من قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تنزيل من الرحمن الرحيم. فمعنى هذا يعود إلى معنى تلك أن الله عز وجل على عرشه وهو معنا بعلمه وسلطانه وقهره. قال ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قوله ولا تثبت قدم في الإسلام أي في قلب المسلم إلا على ظهر التسليم لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وعدم المعارضة. والاستسلام كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فمن أراد السلام من الفتن فعليه بالانقياد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قوله فمن رام علمه حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصالح المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا بيان لحال من ذهب في الترغيب عن أمر لم يأذن الله عز وجل به ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يبحث عن علم ممنوع كالتفكر بذات الله، فهذا علم ممنوع منع الله عز وجل منه ومنع منه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهكذا التنقيب في القدر يعني يدخل في علم ممنوع فيعود بالخيبة والخسران. قال النبي صلى الله عليه وسلم تفكر في خلق الله ولا تفكر في الله عز وجل، وفي القرآن في أنفسكم أفلا تبصرون، وقوله ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فلم يأمرهم بآية واحدة أن يتفكروا في الله، لأن التفكر في ذات الله عز وجل سيؤدي بصاحبه إلى الإلحاد والشك. والسبب في منع الفكرة في الله عز وجل أن العقل له قدرة محدودة، فمهما أردت أن تتخيل من الكمال فإنك عاجز، فعند ذلك قد يصل إلى حالة من الإلحاد والانحراف، نسأل الله السلامة والعافية. لأن كمال الله عز وجل كمال مطلق، كمال مطلق، وكمال المخلوق كمال مقيد، كمال مقيد. فلذلك إذا دخل في الباب المطلق يعجز، فلا يجوز له الفكرة في الله. قال والصحابة رضي الله عليهم يقولون يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه أن يعرض بالشيء لا أن يكون حممه أحب إليه من أن يتكلم به. يعني لو كانت وسوسة عادية، يعني وسوس في شأن زوجته أو في شأن نفسه لتكلم ولو مع بعض الناس، لكن هذا أمر يراه عظيما أن يتكلم فيه. فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وقالوا إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قال نعم، قال ذاك صريح الإيمان وفي رواية ذاك محض الإيمان. يعني الإيمان ليس في الوسوسة يا أخوة، الإيمان ليس في الوسوسة، الإيمان أنهم تحرجوا من الوسوسة. ومن ذكر الوسوسة هذا دليل أنهم يعظمون باب الرب سبحانه وتعالى. أما الوسوسة إذا كانت باطلة ما هي من الإيمان. لكن المراد بقوله ذاك صريح الإيمان، ذاك محض الإيمان، بغض الصحابة للتحدث بما ترى على قلوبهم من الوساوس. قال العلماء وصفه بمحض الإيمان وصريح الإيمان لأنهم رأوا أن التكلم بهذا يناقض التوحيد ويخالفه، فلذلك تمنى أحدهم لو يكون حممة أي فحما ولا يتكلم بما اختلجت به نفسه. قوله فمن رام أي طلب علم حضر عنه علمه، كالتنقيب في باب القدر والتنقيب في باب كيفية الذات والصفات، فهذا يؤدي إلى الانحلال والانحراف عن دين الإسلام، كما أن التعطيل المحض يؤدي إلى ذلك. ولو نظرنا ما السبب الذي جعل المعطلة يعطلون صفات الله، هذا هو التنقيب. الآن أهل السنة يؤمنون أن لله وجها ويدا وسمعا وبصرا وقدرة، وأنه يغضب ويرضى ويسخط بدون تنقيب أو سؤال كيف أو حتى تصور كيف، لأن هذا أمر صعب بل مستحيل، ممنوع ومستحيل. فكيف تدخل في المستحيل والممنوع؟ صعب. لكن هم دخلوا، فالآن يقول لله يد، لا لو وصفناه باليد سنمثله بالمخلوق، إذن لا ليس له يد، المراد باليد النعمة. له غضب، لا لو قلنا يغضب معناه أن له دم وأن هناك فوران للدم وما إذن لا نعطل من صفة الغضب. وهم ما يقولون نعطلون، يقولون ننزهه. فالسبب الذي أوصلهم إلى ما وصلوا إليه البحث عن علم حضر عنهم ومنع منه. ولذلك قال بعضهم أصل ضلال المبتدعة لما وكيف لما في القدر وكيف في الصفات. تقول لهم الله أمر بكذا وكذا أو نهى عن كذا وكذا أو كذا وكذا مما يقع، قالوا لما خلق الكافر، لما خلق إبليس وهو يعلم أن إبليس سيضل الناس، لما هدى فلان وما هدى فلان، لما. هذا الاعتراض سبب لهم الضلال البعيد. يغضب كيف؟ يرضى كيف؟ يسخط يفرح ينزل كيف؟ إذن سبب الضلال في باب الغيب القدر والأسماء والصفات السؤال بلما وكيف. قوله ولم يقنع يكتفي بالتسليم كما في الكتاب والسنة ومنهج السلف فهمه علمه، بل سلم سلم وخذ ما أطلعك الله عز وجل عليه، فنسلم وخذ بما أطلعك الله عز وجل عليه، وما غيبه الله عز وجل عنك آمن به كما آمن غيرك من المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قوله حجبه منعه مرامه طلبه عن خالص التوحيد، توحيد الصفات القائم على الإيمان والتنزيه. قوله صعب المعرفة صعب الإيمان، وذلك بسبب الشكوك التي تطرأ عليه، فهذا أمر لا يتلقى إلا بالإيمان المطلق بالغيب، وبما أظهره الله لنا نؤمن به كما أظهره ونؤمن بمعانيه الحقة. لكن التنقيب بكيف في الصفات ولما في القدر هذا يؤدي إلى الانحراف والعياذ بالله. فهذان السؤالان بهما ضل المعتزلة والجهمية ومن إليهم الذين فيهم الاعتراض على الله عز وجل وعلى قدره وعلى شرعه وحكمه. قوله فيتذبذب، الذبذب عدم الاستقرار، أي حين يحصل له الشك والريب في قلبه يبقى مضطربا بينما الأخذ بالكتاب بثبات كما قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها زائغا شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، أي أنه لم يثبت على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب أنه لم يأخذ العلم كما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يأخذ علم الكلام فزل من حيث أراد السلامة، مع أنه معروف بتعظيمه للدليل وكلامه بالإيمان من أقوى الكلام في الرد على الخوارج والمرجع ومن إليهم، وكلامه في الفقه قوي وله حظ من النظر في كثير من المسائل وإن كانت عنده ظاهرية شديدة مقيتة في بعض المواطن، بينما كلامه في التوحيد نسيما باب الأسماء والصفات كما صفه ابن عبد الهادي جهمي جلد، كأن هنا سقط كلام على ابن حزم، وابن حزم هكذا يكون وابن حزم، مع أنه معروف بتعظيمه للدليل، ومع ذلك وقع في زلقات بسبب ما تتلمذه على يد المبتدعة. والسبب أنه أخذ علم الفلسفة ثم أراد أن يجمع بينه وبين الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية، فانزلق إلى حيث ألقت رحلها أم قعشمي، انزلاقه ليست بالسهلة تعارض بالأقيسة الفاسدة كلام الله تعالى. وهذا الذي سبب ضلال جعم بن صفوان والجعد بن درهم وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد ومن سلك مسلكهم لما عارضوا ثوابت الإسلام وثوابت الأدلة بالآراء والعقول. وإلا فإن الله عز وجل أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ما ما وجدنا في حرف واحد ولا في حديث واحد أن صحابي من الصحابة قال يا رسول الله ماذا يعني بكذا، مع أن القرآن من أوله إلى آخر الصفات، ففي أول سورة تقرأ في كل ركعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه الصفات غير المغضوب عليهم، صفة الغضب لله عز وجل، وهكذا في سورة البقرة وغير ذلك من السور. تجد أن الله عز وجل يخبر أنه يسمع ويغضب ويرضى ويسخط ويكره ويحب، وأنه يخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ينزل وأنه يضحك وأنه يفرح، وأنه إلى غير ذلك من الصفات يمرها كما جاءت بدون خوض ولا رد ولا اعتراض، حتى يأتي المتأخرون ممن تتلمذ على أفراخ اليونان والهند وغيرهم من أهل الكلام فيقول كيف يغضب لما يفعل أو لما لا يفعل، يعترض على قدر الله وعلى شرع الله وعلى صفات الله، فعند ذلك عاش تائها مذبذبا، ظاهرهم مع الإسلام وباطنهم مع الكفر، منافقون زنادقة، كفرهم أهل الإسلام وقتل الأمراء بعضهم ردة لا حدا بسبب ما يقولونه ويفعلونه. المهم أن هذا استطراد، يعني بعد أن تكلم المصنف رحمه الله على بعض الصفات وعلى صفة الرؤية، يعني ناسب أن يأتي بهذا الكلام على أن سبب ثبات أهل السنة على السنة عدم يعني التذبذب، عدم الخوض فيما لا يعني، وعدم الاعتراض لقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله سبحانه وتعالى، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على الاستسلام. ثم بين أن من رام علم حضر عنه علمه، هذا الذي يبقى متذبذبا تائها شاكا لا إلى أهل الإسلام الصرف ولا إلى أهل الكفر الصرف. ولو تأملت تجد الجهمية يردون على المعتزلة، الجهمية يردون على المعتزلة، يقولون للمعتزلة أنتم الآن حشوية، قالوا نحن ما نثبت السمع ولا البصر ولا الغضب ولا كذا، قالوا هذا كلام، أنتم تقولون بأنه سميع بصير وأنه موجود وأنه كذا، إذن أنتم حشوية. والمعتزلة يردون على الجهمية، وفي نفس الوقت الأشاعرة ترد على المعتزلة والمعتزلة ترد على الأشاعرة، فالأشاعرة ترد على المعتزلة بأنهم معطلة، والمعتزلة ترد على الأشاعرة بأنهم حشوية لأنهم يثبتون بعض الصفات، فكل يعني ما عندهم ثبات، ما عندهم ثبات. يعني المعتزلة تثبت الأسماء وتضطرب في الصفات، الأشاعرة تثبت الأسماء وبعض الصفات وتضطرب في البقية، أهل السنة يثبتون ما أثبته الدليل في باب الأسماء وفي باب الصفات وفي باب الغيب والقدر، فسلموا من الشك والريب والتيه، الحمد لله.